بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من المسائل المتعلقة بالحضانة، وهي تتبع كتاب الطلاق. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب البيع، وهذا أول كتاب البيع، نسأل الله تعالى أن يصرف عنا كل شاغل، فإننا في كتاب الطلاق نحو سنة من رقب. كتاب طويل، لكن كان لي الحرب والتقطع قطعنا فيه، انقطعنا عنه عدة أشهر، فنسأل الله تعالى أن يصرف عنا كل شاغل. قال رحمه الله: المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور. ما هو السنور؟ ها؟ الكلب، ذكر الكلب، قالوا الكلب والسنور. ها؟ القط، القط، ذاك الذي أدخله السوق قال له: ماذا؟ ما أكثر أسماءك وما أقل ثمنك؟ قال: والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة. كل هذه بيوع سيأتي بيانها إن شاء الله. والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان. ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع. ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيع حاضر لباد، والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الجوائح، ولا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع وبيعان في بيعه وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز بشرط عدم الخداع.
قوله ويجوز أي البيع، ليس عائدا على قول بيع ما ليس عندك، بل هو عائد على البيع عموما. أي ويجوز البيع بشرط، أي يشترط عدم الخداع.
والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. قال رحمه الله: أقول: أما كون المعتبر مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، فلكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة، وأنه لا يجوز البيع بغيرها، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو بعتك وبعت منك، فإنا لا ننكر أن البيع يصح بذلك، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها. ولم يرد في ذلك شيء، وقد قال الله تعالى تجارة عن تراض، فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط. المناط بمعنى هو الشيء الذي يعلق به الحكم، والأنواط هي المعاليق. فمعنى قول الفقهاء المناط أي الأمر الذي يربط به الحكم ويعلق به. فقوله فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط أي هو الأمر الذي يتعلق به الحكم، ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأي لفظ وقع وعلى أي صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا يعتبر غير ذلك. هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه جاء عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ، فأخرجه أحمد وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه بهذا الاسم. وهذا الإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان. لكن الحديث له شواهد بهذا اللفظ أيضا، من شواهده حديث عمرو بن يثربي، عمرو بن يثربي أخرجه أحمد، وكذلك الدارقطني والبيهقي وابن أبي عاصم من طرق عن عبد الملك ابن حسن الحارثي، عبد الملك ابن حسن الحارثي ويقال له الجاري كما في بعض المصادر، عبد الملك ابن حسن الجاري. قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي سعيد أي الخدري قال سمعت عمارة ابن حارثة الضمري يحدث عن عمرو ابن يثربي الضمري. وهذا الإسناد أيضا ضعيف، فإن عمارة ابن حارثة مجهول. أيضا قال حديث عن أبي حميد الساعدي بلفظ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه وهي من ماله بغير طيب نفس منه. أخرجه أحمد وابن حبان وكذلك البيهقي من طرق عن سليمان ابن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن ابن سعد عن أبي حميد الساعدي وهذا إسناد صحيح رجال ثقات. عبد الرحمن بن سعد هو عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة. وقع في بعض المصادر عن عبد الرحمن بن سعيد والصواب ابن سعد. فالحديث بهذه الشواهد ثابت. جاء أيضا مرسلا بإسناد لا بأس به يصلح بالشواهد. وجاء عن ابن عباس وهو شديد الضعف فيه رجل متروك. هذا الباب الذي هو باب البيع وهو من المعاملات قد مضى معنا أيضا النكاح والطلاق وهي من المعاملات بعد أن ذكر الشوكاني العبادات إلى الحج انتقل إلى المعاملات وقدم النكاح والطلاق على البيع مع أن كثير من الفقهاء يقدم البيع قالوا لأن البيع مقدم في حياة الشخص على النكاح والطلاق فإن المولود منذ أن يولد يحتاج إلى الطعام والشراب وسبيل ذلك غالبا يكون في البيع والشراء ثم بعد ذلك يكون النكاح. وإذا مر معنا البخاري رحمه الله في الصحيح قدم البيع على النكاح والطلاق وهو ترتيب للعلماء يختلفون في ترتيبهم لمقاصد يقصدونها. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع والباع اليد قالوا وسمي بيعا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه يمد باعه أي لتناول ذلك الشيء فالبائع يمد باعه لتناول الثمن والمشتري يمد باعه لتناول السلعة. وقيل سمي بيعا لأن كل واحد كان يمد باعه فيصافح الآخر يصافح الآخر. قالوا من هذا سميت البيعة صفقة لما يحصل من صفق اليد باليد. هذا في اللغة. إذن نفهم من هذا أن البيع في اللغة عام شامل لكل مبادلة
حصلت بين اثنين، كل شيء يحصل به مد الباع واحد الطرفين باذل والاخر اخذ، وكذا الاخر يعطيه شيئا وذاك ياخذ، هذا يسمى بيعا لانه عام. واما البيع المصطلح عليه عند الفقهاء الذي وردت به الادله وقد عرفه اهل العلم بتعريفات توضحه، ومن احسن التعاريف ما ذكره في متن الزاد، زاد المستقنع، وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في صفحة 95 من المجلد الثامن. قال في تعريفه، قال: هو مبادلة مال، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، بمثل أحدهما على التأبيد. أضاف إليه أيضا قال: غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، حتى يفهم هذا التعريف. فقول مبادلة مال، المال هو كل عين مباحة النفع ينتفع بها الإنسان فهو من ماله، فيدخل فيه الذهب والفضة والعملة النقدية، كذلك يدخل فيه الحبوب، البر، الشعير، يدخل فيه البيوت، العقارات، الأواني، السيارات، الثياب، كل هذا يسمى مال. فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، يعني قد يكون الشيء يعطيه إياه مباشرة بشيء، يعطيه إياه مباشرة، وقد يكون بشيء في ذمته. فمثلا يقول له: أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا مال حاضر مباشرة بمال حاضر. الذي في الذمة يقول له مثلا: أبيعك ذاك الكيس من الرز بألف ريال، فذاك يذهب يأخذ الكيس من الرز ويخرج من المخازن، وهذا يخرج ماله من مخبأه، فإذا أتاه بالرز ناوله إياه، فهذا الآن بيع مال في الذمة. ذاك الرز ما قد أخذ مباشرة، هو ذهب يأتي به، وهذا ماله لا يزال مخبوءا عنده لكن في ذمته معلوم. بيع مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، المنفعة المباحة كأن يبيعه
مكانا يمر فيه فقط، أن يشتري من جاره طريق يمر فيها، فهو اشترى منفعة أي الانتفاع بالمرور في هذه الطريق، ولا يملك عين تلك الطريق، وإنما اشترى الانتفاع بها، فليس له حق التصرف فيها بغير المنفعة التي اشتراها، وهي المرور مثلا. فإذن هو بيع مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، أو بيع منفعة مباحة، وتأمل هذا القيد، مباحة لا تكون منفعة محرمة. فلو قال له بعني مثلا هذا العود من عود الغناء لأغني به الليلة فقط، أشتري منك الانتفاع بهذا العود الليلة فقط، هل يصح هذا؟ هذا شيء محرم، وليس في منفعة جائزة كما سيأتي أيضا في شروط البيع. هو بيع مال ولو في الذمة بمنفعة مباحة، قال بمثل أحدهما. ما المراد بمثل أحدهما؟ أي بمال أو منفعة مباحة، يبيع مال بمال أو يبيع منفعة بمنفعة، ولا بد من قيد على التأبيد، لأن ما ليس على التأبيد يكون إجارة ليس بيعا، فالبيع يكون على التأبيد. ذكر بعضهم هذا القيد احتياطا، ليس ربا ولا قرض، يخرج الربا ويخرج القرض، قالوا القرض ليس ببيع، القرض قرض. والربا ليس ببيع، فإن الله تعالى غاير بين الربا والبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا إذن هو البيع المصطلح عليه عند الفقهاء، أن يبيع شيئا من المال أو يبيع منفعة مباحة بشيء من المال أو منفعة مباحة، ولا بد أن يكون هذا البيع على التأبيد. فنفهم من هذا أنه قد تباع العين الحاضرة، قد تباع العين الموصوفة في الذمة يسمى بيع كما سيأتي، قد تباع أيضا المنفعة، ولو لم يكن شيء يملك لكن تباع المنفعة بذلك الشيء، تباع بمثل ذلك، إما بمال ولو كان في الذمة، أو بمنفعة مباحة، ويكون هذا التبادل على التأبيد. والبيع جائز مشروع، وقد دل على مشروعيته القرآن والسنة والإجماع، وأيضا يقتضيه النظر الصحيح. أما الأدلة من القرآن فهي كثيرة، ومن أصرحها قول الله وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم،
فهذا ليس منهيا عنه وليس من أكل المال بالباطل، بل هو شيء مباح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وهكذا غيرها من الأدلة التي فيها مشروعية ذلك. وأجمع عليه المسلمون، أجمع المسلمون إجماعا عمليا، وهكذا نقله أهل العلم إجماعا قوليا على جواز البيع وإباحته ومشروعية ذلك. وأيضا كما قال العلماء تقتضيه الحكمة ويدل عليه النظر الصحيح، فإن الإنسان في الغالب وفي الأصل بحاجة إلى ما في يد غيره. لا يمكن أن يستقل الإنسان بكل حاجته أبدا، فالله قسم المعيشة بين العباد وسخر بعضهم لبعض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فيسخر بعضهم لبعض. فالإنسان بحاجة إلى ما في يد غيره، وغيره لا يبذل هذا الشيء إلا بمقابل وعوض. فشرع البيع ليستفيد الجميع، فهذا يأخذ الشيء الذي عند غيره ويبذل له عوضا في ذلك وتستقيم حياة الناس. فكان من رحمة الله حل البيع، وإلا لبغى الناس بعضهم على بعض، ولاعتدى بعضهم على بعض، ولسلب بعضهم بعضا. بقي هنا فائدة الشوكاني رحمه الله لم ينص عليها، لكنه لخصها في المسائل هذه التي قرأناها، وهي شروط البيع. وقد تضمنت هذه المسائل التي ذكرها الشوكاني شروط البيع، وسيأتي إن شاء الله عند ذكر المسائل ننبه عليها كل شرط وما يدخل تحته من هذه المسائل التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، وهي شروط سبعة يذكرها العلماء للبيع. الشرط الأول التراضي، والذي صرح به قال المعتبر فيه مجرد التراضي، فلا يصح بيع عن غير رضا بإكراه بغصب. الشرط الثاني أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به، أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به. وإليه أشار بقوله: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير إلى آخره، لأن هذه لا يباح الانتفاع بها. الشرط الثالث أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أي يبيعه شيئا البائع قادر أن يسلمه للمشتري. ولا أشار الشوكاني بقوله: ولا ما في غرر كالسمك في الماء، يبيع السمك في الماء أو طير في الهواء، هذا لا يقدر على تسليمه فلا يصح بيعه. الشرط الرابع أن يكون المتعاقدين يعني المتبايعين أن يكون المتعاقدان كل منهما جائز التصرف بمعنى أنه لا يصح بيع مجنون ولا الطفل الصغير إذا كان فيه غرر. الشرط الخامس أن يكون المبيع معلوما عند المتبايعين سواء كان معلوما برؤية أو بوصف كما سيأتي إن شاء الله. فإذا لم يكن معلوما فلا يجوز ويرحل فيه بيع ما ليس عند البائع وأمثال من المسائل التي ذكرها. الشرط السادس أن يكون الثمن أيضا معلوما عند المتبايعين البائع والمشتري، فلا يصح بيع بثمن مجهول. الشرط السابع أن يكون عقد البيع من المالك أو من يقوم مقامه إما المالك أو أجير مستأجر عنده أو وكيل وكله. ولا أشار به بيع شيء لا يملكه. هذه شروط سبعة هي شروط لصحة البيع. فإذا فقدت هذه الشروط أو فقد بعضها فلا يصح البيع. وفهم هذه الشروط وفهم مسائلها التي تندرج تحتها ييسر على الإنسان ضبط هذا الباب وفهمه فهما صحيحا، فيعلم البيوع الجائزة والبيوع المحرمة وما سيأتي بيانه إن شاء الله. أخ يقول في بعض الأعراس يستأجرون دفا لمدة يوم أو يومين ويعطون صاحبه أجرة، هل هذا حلال؟ هذا إجارة وليس بيعا، وإذا كان القصد أخذه للنساء فهذا حلال، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الضرب بالدف في ما يكون فيه فرح ومناسبة كعيد أو زواج، فالضرب به جائز للنساء، وعلى هذا فيكون استئجاره جائزا. بقي ينبه على أمر أن الدف الجائز هو الذي لا يكون مصلصلا، أي لا يكون فيه قطع حديدية في أطرافه، فإن بعض الدفوف يكون فيها قطع حديدية في أطرافها إذا ضرب هذا الدف أصدرت صوتا، وهذا منهي عنه، وكان السلف ينهون عنه ويقولون هذه دفوف العجم. وأما الدف الذي كان
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه فلم يكن كذلك مصلصلا. أيضا الدف معناه كما سبق معنا مرارا هو الذي يكون مغلقا من جهة مفتوحا من جهة أخرى، يغلق من جهة واحدة والجهة الأخرى يكون مفتوحا. وأما الذي يكون مغلق من الجهتين أو يكون عبارة عن إناء محكم ومغطى من الجهة الأخرى بقطعة جلد ما يسمى عندنا بالطاسة، فهذا طبل وهو محرم على الرجال والنساء لعموم الأدلة التي فيها تحريم آلات اللهو، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والكوبة هو الطبل كما في حديث ابن عباس في السنن. فإذا كان استعماله بهذه القيود جائزا للنساء فاستئجاره جائز. أخ يقول إذا كانت الأم مطلقة طلاقا بائنا ولم ترضع طفلها هل تأثم وتكون مهددة بالوعيد تنهشها الحيات كما سبق معنا أمس؟ إن كان سيتضرر الولد ولا يجد من يرضع فهي آثمة في ذلك الفعل، ولا يحل لها أن تمنع ولدها الرضاع منها وهي قادرة عليه والولد سيتضرر ولا يجد من يرضع. وهنا يقول تقدم معنا أمس أن أم الولد أولى بالرضاع من غيرها ولو كانت غيرها متبرعة، فإن لم يكن مع الزوج مال يعطيها إياه وقد وجدت غيرها بدون مقابل. الظاهر أنه إنما تكون الأم أولى به إذا وجد غيرها بأجرة مثلها، أما لو كان غيرها متبرعا ولا يجد ما يعطيها فلا يلزم في ذلك إن تبرعت أمه بأرضاعه وإلا أرضعته من كانت متبرعة، وسبق أمس التنبيه على هذا. أخ يقول لدي أخ من الرضاعة، أو قال لدي إخوة من الرضاعة وإخوة من النسب، هل يكون بعضهم لبعض محارم؟ لا، تكون أنت محرما فقط لإخوتك من الرضاعة، وأما سائر إخوانك فهم أجانب عن إخوتك من الرضاعة. أخ يقول قال أنا مغترب في بلاد الكفار وأعمل في بعض الأماكن، وطلبوا من العمال الحضور إلى بعض أعيادهم وهو ما يسمى بعيد الشكر للآلهة، فما حكم الحضور إلى هذه الأعياد مع العلم بوجود المأكولات المحرمة مثل لحم الخنزير وشرب الخمر ووجود الشرك بالله؟ وما النصيحة لمن كان هنا؟ هذا الفعل من أضرار البقاء بين الكفار، أن يدعى إلى حضور أعيادهم ويرى المنكرات ولا يستطيع مشاركتها ولا يستطيع إنكارها، وهذا محرم، لا يجوز للإنسان أن يحضر هذه الأماكن ولا أن يرضى بها. جاء في حديث ثابت بن الضحاك في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينحر إبلا بموضع يقال له بوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في هذا الموضع وثن يعبد؟
قال لا. قال هل في عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الحديث. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل فيها وثن من أوثان الجاهلية، أي هل فيها شرك، فأخبره أنه لا يوجد شرك ولا يوجد فيها عيد من أعياد المشركين. فمعنى أنه إذا كان فيها شرك وثن يعبد من دون الله، أو فيها عيد من أعياد المشركين، أنه لا يجوز مشاركتهم في ذلك المكان. وهذا أخ يسأل، قد اتصل في العصر وأراد نصيحة للحاضرين أنهم حصلت عندهم عيد هذه الأيام في كوريا الجنوبية، وأنهم دعوا المسلمين العاملين في تلك البلاد وفي تلك الشركة إلى حضور العيد، وحضروا ووضعت طاولة كبيرة في وسطها رأس خنزير وحولها الفواكه والخمور، وإذا دخلوا سجدوا 7 مرات لهذا المكان، وأن بعض المسلمين فعل ذلك. والذي فعل ذلك من المسلمين يعتبر هذا الفعل ردة، كفر، لا خلاف بين العلماء أن ذلك كفر وردة، السجود لغير الله جل وعلا. فواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرجع إلى الإسلام، فإنه بهذا الفعل يكون خرج من الإسلام، سجد لغير الله بما يزعمون للآلهة. وهكذا لا يجوز مشاركة هؤلاء الكفار في أعيادهم ولا الحضور معهم، بل لا يجوز البقاء أصلا في بلاد الكفار على هذا الحال للعمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المسلمين والمشركين: لا تراءى ناراهما، أي لا هؤلاء يرون نار هؤلاء ولا هؤلاء يرون نار هؤلاء، أي أنهم مفترقين متباعدين. وجاء في الحديث: أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين. فالذي يموت بين أظهر المشركين تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يأمل الإنسان أن يموت في أي حين، فبئست الخاتمة أن يموت بين أظهر المشركين وليس دخوله لأجل دعوتهم أو تعليمهم الدين، وإنما لأجل الدنيا. فعلى المسلم أن يتقي الله وألا يرضى بذلك لنفسه مقابل شيء من الدنيا، ويعمل في بلاد المسلمين، فبلاد المسلمين فيها الخير الكثير. وماذا عساه أن يجمع من المال؟ والله لو جمع ما جمع، وقد عرض دينه لمثل هذه التعريضات الخطيرة، ماذا يغني عنه وماذا ينفعه؟ وهذا من أضرار البقاء بين الكفار، مخالطة لهم، حضور أعيادهم، إقرار الشرك، الخمر، الخنزير أمام عينه، بل بعضهم سجد لهذه الآلهة من دون الله جل وعلا. فالبقاء في بلدان الكافرين على هذا الحال ضرر محقق، ولا يجوز السفر إلى بلدان الكافرين في هذه الأزمنة
إلا لضرورة، وأن يكون المسلم على علم وعلى ورع. فالعلم ليدفع به عن نفسه الشبهات التي تلقى عليه، والورع ليدفع عن نفسه الشهوات التي تعرض له في تلك الأماكن. الشيخ مقبل رحمه الله قال لما أراد العلاج، هو كان يتعالج كما هو معلوم في أمريكا، خرج رجع إلى مكة اعتمر، وقالوا له لابد عندك عودة إلى أمريكا. فقال الموت والرجوع إلى أمريكا عندي سواء، إذا ما ذهبت أموت اجعلوني أموت أهون من الذهاب إلى تلك البلاد، وهو علاج ضرورة. فكيف بعض المسلمين يبقى هناك لجمع المال، يعرض دينه لفتن، فتن والله فتن عظيمة، لا تضبط نفسك ولا تضبط أهلك ولا أولادك ولا بناتك، لا تسمع أذان ولا صلاة، لا تقيم الجمع والجماعة على ما ينبغي، انهماك شديد في الدنيا، مخالطة للكافرين، رضا بما هم عليه وإقرار لذلك، ولا يؤمن عليه أن يتأثر بهم ويعتنق دينهم والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يجتنبوا البقاء في بلاد الكفار، وفي بلادهم خير عظيم، ولا أن يعيش الإنسان فقيرا مستمسكا بدينه حتى يلقى الله، خير من أن يموت، من أن يعيش ثريا غنيا وقد تنازل عن أشياء كثيرة من دينه. فالكل سيموت، الغني والفقير، وهي حياة قصيرة، ماذا عسى الإنسان أن يعيش؟ هذا الأخ الذي اتصل عنه اليوم كان أخ طالب علم حافظ لكتاب الله، يسمعه من أول إلى آخره. على خير، ولكن سبحان الله، طلبا للمال وللدنيا دخل إلى تلك البلاد وفوجئ بهذه المنكرات في مقر عمله. فنصيحة لكل مسلم ألا يفكر تفكيرا أن يعيش في بلاد الكفار، ولا أن يفكر في هذا الأمر، والله حياة تعيسة وحياة بهيمية، ليس لهم هم إلا في الدنيا، أما الدين لا حساب له. لا سيما وأن المجتمعات الكافرة الآن، أغلب المجتمعات حتى المجتمعات التي تدعي أنها نصرانية أو يهودية، كلها طغى عليها الإلحاد، فصارت شعوبا ملحدة لا تدين بأي ديانة، وهذا الغالب، بل لا يكاد يوجد حتى ممن يزعم أنه متمسك بديانة، لا يكاد يوجد، وإلا ففشل الإلحاد في العالم وطغى على بلاد الكفر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.